شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الفصل الرابع في التوابع، وفيه مسائل. الأولى، هذه فعلا التوابع هي عبارة عن مسائل متفرقة حول الإرث لا يجمعها فصل واحد، فعنونها الشهيد الأول بالتوابع، وإن كان عادة الشهيد الأول يقول وهنا مسائل، ما أدري أنا فعلا
مسائل.
لا بس هو عادة ما يجمع المسائل ضمن فصل، يعني ولا مرة رأيت أنا سابقا الشهيد الأول أن يجعل المسائل هي فصل، كان دائما يقول وهنا مسائل، يعني بعد ما ينتهي الفصل يقول وهنا مسائل. لكن في المقام يمكن لعله أن هذه المسائل لا تلحق بأي فصل من هذه الفصول، هذه مسائل عامة تشمل كل كتاب الإرث من أوله إلى آخره، فأحب أن يذكرها في ختام كتاب الإرث تحت هذا العنوان. طبعا هذه المسائل 15، لعله هي 15 مسألة، أتصور 14 مسألة، هي ميراث الخنثى، ميراث من لا فرج له، ميراث الحمل، طبعا هنتكلم عن حكم من له رأسان وبدنان، ميراث الحمل، ميراث من يرث دية الجنين، إرث ولد الملاعنة، ميراث ولد الزنا، التبري بالنسب، ميراث الغرقة، ميراث المجوس، مخارج الفروض، تتمت مخارج الفروض. هذه مخارج الفروض، تتمت مخارج الفروض ما نعلق بها نحن مبدئيا، تفسير تفصيل في العول والتعصيب، وآخر مسألة المناسخات، هذه المعروفة، هذه المسألة المناسخات تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهن المسألة 14 اللي تذكر إن شاء الله تعالى. طبعا احنا أنا في مسألتين رياضيات، يعني هي المسألة 10 أو 11 ما لنا علاقة بهم نحن،
بس هذه
10 أو 11 مسألة رياضيات، بل ما لنا علاقة فيها فعلا. أنا أقول حال المسألة الأولى هي ميراث الخنثى، كيف نورث الخنثى. بلا أشكال إذا واحد أراد أن يعرف الخنثى بشكل عام، إذا واحد سألك ما المقصود من الخنثى، نقول لك المقصود من الخنثى من له فرج الذكر وفرج الأنثى، من كان له فرج ذكر وفرج أنثى، هذا هو الذي يسمى بالخنثى، يعني له ما للرجل وللأنثى. قال الفراهيد اللطيف بعبارته عندما فسر الخنثى، قال هو ليس بذكر ولا أنثى، هو ليس بذكر ولا أنثى فعلا. إيه بقى، لأنه ما بنعرف هذا شو، إذا عنده اثنين شو نسوي إحنا بعد المقام؟
حسنا خلل بين خلل شو سبب الزوج والزوجة عمومش
شغل بحث ولد
ولا شو
السبب؟ هرمونات، كل شيء علاقة بالهرمونات، له علاقة خلل جيني وراثي، له علاقة بالدم، هرمونات تتغير الهرمونات أو مشاكل ذلك بيصير هذا الخلل، يعني بالأشكال هو شيء له علاقة بالهرمونات. يعني على كل حال هذا 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 بنسميه إحنا الخنثى. الخنثى هو شخص له فرج الذكر وفرج الأنثى، إحنا ما ابتلأ، ما شفنا بحياتنا بعدنا إلى الآن، ما رأينا ذلك، وما ندري وين يكون جنب بعضهم فوق بعضهم، ما ندري المسألة هذه واقعا تفاصيل هذه المسائل ما ندري أنه كيف تكون في المقام. لكن بهمنا من ناحية فقهية أنه كقدر متيقن كصورة إجمالية أنه له هذين الفرجين. العلماء قسموا هذا الخنثى إلى قسمين، خنثى واضح وخنثى مشكل، وقالوا إن المقصود من الخنثى الواضح هو ذلك الخنثى الذي انطبقت عليه إحدى العلامات المنصوصة، بحيث استطعنا أن نميزه من كونه خنثى أو من كونه ذكرا أو أنثى. طبعا كل كلامنا نحن بلحاظ النظرة الأولية، لعل نشير في ختام هذا البحث إلى ما يجرى من عمليات جراحية بل لإزالة أحد الفرجين مثلا، لإزالة أحد العضوين، هل هذه لا أثر شرعي أو ليس لها أثر شرعي. افترض مثلا
العلامات الشرعية المنصوصة تصيره رجلا بعد كونه خنثى،
لا لا، يطبق عليه كل الأحكام الرجل عندهم، ينطبق عليه عندهم كل أحكام الذكور من أولها إلى آخرها، يعني حتى باللباس، حتى بالزواج، حتى بكل شيء، هذا يطبق عليه.
حكم شرعي أمر اعتباري، أقول كحقيقتان، يعني هذه الناظر إلى تصريح حقيقة
الرجل، نحن بالنتيجة نتعامل مع معاملة الرجل. نحن سوف إذا كانت العلامات طبقت عليه على أساس أنه رد عمل معاملة الرجل وقال أن تعامل معه معاملة.
طيب هذا شيخنا التعريف السابق اللي ذكرته أنه له فرج الذكر وفرج الأنثى هذا بالنظرة الأولية.
بلي هذه نظرة أولية
بحيث يشمل المشكل
و... بلي لذلك نحن قلنا أنه يشمل الواضح هو أشبه شيء بتقسيم الشيء نفسه لغيره لأن هو الخنث ليس إلا الخنث المشكل. لذلك أصلا كثير من المسائل الفقهية المتقدمة في الروضة يعبر الخنثى لا يعبر الخنثى المشكل لأن مقصود أن الخنثى دائما ماذا خصوص المشكل ولا ذاك لم يعد خنثى صار ما ذكرا أو أنثى فعلا. بالنتيجة أن أول بحث طبعا هذا البحث في مقامين. المقام الأول أنه متى يكون الخنثى خنثا واضحا يعني متى ما هي العلامات التي تخرجه من الإشكال إلى الوضوح. ذكر العلماء أولا ابتداء ذكروا ثلاث علامات طولية كلها متعلقة بالبول. ذكروا ثلاثة علامات طولية أو ثلاث علامات طولية كلها متعلقة بالبول. العلامة الأولى أن ننظر إلى أي الفرجين يبول. وفرج معطل لا يبول منه وفرج أو بتعبير الإمام الخميني ولو كان يبول منه بولا لكنه ماذا نادرا شبه يعني نقط تخرج منه مو أنه لا يصدق عليه بالعرف أنه يبول منه يعني كل بوله المعتد به وأن يخرج من ذاك الفرج كما لو كان يخرج مثلا من فرج الذكر كل البول. وفرج الأنثى لا يخرج منه بول أصلا وأن خرج يخرج ماذا مجرد رطوبة لا تخرج ماذا شيء يعد أنه ماذا أنه بال منه فعلا. على هذين التقديرين هذه أفضل علامة لنشخصه بأنه ماذا بأنه ذكر وأن عضوه الفعال هو أي عضو هو عضو الذكورية فعلا في المقام. هذه العلامة ما ذكرها الشهيد الأول في الكتاب لكن هذه العلامة مستبطنة في كلمات باستكلمات رحمة الله تعالى عليه فعلا في المقام لأنه واضحة جدا. يعني هو سوف يأتي بعدين يقول لك من أيهما يصدق خروج البول ما أوضح يعني إذا كان سبق البول علامة إذا كان الثاني معطل شو هو الأول فقط الذي يخرج من البول أولى أن يكون ماذا علامة. هذه العلامة ذكرها الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث عشر صفحة 242 والدليل على هذه العلامة جملة من الروايات المعتبرة كما اعتبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المولود له قبل وذكر كيف ورث قال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى. وأيضا معتبر طلحة بن زيد كان أمير المؤمنين يورث الخنثى من حيث يبول. وقلت لكم أن الإمام الخميني نقطة جيدة هذه أنه لا يشترط أنه ماذا أن ذاك معطل نهائيا لا يخرج منه أي قطرة
هذا نظرا للواقع الخارجي يعني.
بل قد يكون واقع خارجي وقد يكون أصلا لا يسمى بولا يعني لا يسمى أنه يبول من هناك لا يقال أنه يبول منهما فعلا ما يقال هكذا فعلا يعني إذا واحد أغلب بوله يبوله من الفرق من الفرق من 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 عضو من عضوه الأول والثاني فقط تخرج قطرات لا يقال بال منهما أقول بال من هناك أما إذا خرج منه رطوبة أو مشاكل ذلك فالمسألة هذه. العلامة الثانية في المقام هي فيما لو فرض أن الخنثى يبول من كلا الفرجين فهنا ذكر الفقهاء واتفقت كلمتهم أنه ينظر إلى الفرج الذي يسبق صاحبه في إخراج البول أيما يخرج البول سابقا ويحكم على أساس السابق خرج البول أولا من فرج الذكر أو من فرج الأنثى فعلا. قال في المسالك الشهيد الثاني فإن توافقا بأن بال منهما معا اعتبر أسبقهما وهو الذي يخرج منه البول قبل الآخر. وهذا أيضا متفق عليه بين الأصحاب وهو مروي عندهم. من الأخبار في المقام أن علي عليه السلام كان يقول الخنث يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ورث منه فإن مات ولم يبل أبدا فنصف عقل مات ما بال وما رشف نبال يعني مش لم يبل بحياته يعني فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل فعلا. بلي العقل هو الدية يعني فهو مقصود أنه الإمام عليه السلام نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة النصف حق الرجل ونصف حق المرأة فعلا يعني يأتي معنا تعريف عرفي الدية هي الحق ما هي دية حقك أنت بالنتيجة مجاز هذا
وكلامه
في الدية كلامه بيقول مش كناية عن الحق الدية. ما النكتة هذه النكتة في المقام اللي محل إشكال أنه طب ماذا لو هذا يبول مثلا صباحا يخرج يسبق البول منين؟ من عضو الذكر، وليلا يخرج ماذا؟ من عضو الأنثى، يسبق من الأنثى. شو نسوي في المقام؟ هلا إذا كان هذا دائما يسبق البول من عضو الذكر واضح هذه، لكن ماذا لو كان يسبق في بعض الأحيان من عضو الذكر وفي بعض في الشتاء بالذكر وفي الصيف من الأنثى؟ يعني شو نسوي في هذه الصورة في المقام؟ واقع محل إشكال.
من وين كانت الطولية شيخ؟
ها؟
الظاهر من الروايات الطولية؟
هذه الرواية نصت على الطولية هذه، أن عليا كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق وارث منهما. وعطت إسحاق بن عمار هذه واضحة بالطولية. بس مقصودي هذا، هل الرواية تتكلم عن الأسبقية المطلقة أو لا؟ مطلق الأسبقية، شو الفرق بين الأسبقية المطلقة ومطلق الأسبقية؟ مطلق الأسبقية يعني أول مرة بال، نسأله أول مرة بلت منين بلت، أو ننظر نقول له لحظة مدبول هل أبدأ أول مرة، فبال أول مرة ننظر، فبعد ذلك حتى لو بقي يبول من عضوه الآخر ما لنا علاقة طالما أن الأسبقية حدثت ماذا؟ هل هذا هو المناط أو لا؟ المناط على أسبقية ماذا؟ دائمية فعلا. وقع محل إشكال. نحن قد نقبل أسبقية غالبية أو دائمية نقبلها، أما إذا كان في شبه مداورة لا يصدق عليه أنه أسبق، لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه أسبق. لذلك هذه مفروض يكون مقصوده من الأسبق يعني أسبقية المطلقة مو مطلق الأسبقية،
مش أول مرة،
مش وقت مرة واحد أنه سبق في أحدهما مرة خلاص نقول الحمد لله مش الحال في المقام. حسن
تحوش عن الحالة الداخلية النفسية والحاد وطبيعة
المرضى تحرى الجوائر ذكرها لكن ردوا عليه أغلبهم، ردوا عليه رد عليهم أغلبهم. يعني صاحب الجواهر يقول أن الحيض والجنابة خروج المني والحيض ومشاكل هذه الأمور والحمل ومشاكل ها؟ فتأتي رواية لعل ترد على صاحب الجواهر يعني، بس نقرأ على رواية بعد شوية. العلامة الثالثة، وهو فيما لو كان البول يخرج منهما دفعة أو لم يكن هناك سبق دائمي أو أكثري لأحد الفرجين. هنا وقع الخلاف الشديد بين العلماء. إذا أول علامة تم متفقين عليهم، أول علامة كانت عبارة عن أيهما المعطل ويخرج الآخر البول، والثاني أيهما الأسبق. الثالث قالوا أنه إذا فقدنا العلامة الثانية ماذا نذهب؟ قال بعضهم ننظر إلى ما ينقطع عنه البول متأخرا، يعني بيستمر لآخر شيء. عندك اثنين مخرجين يخرج منهما البول، تنظر إلى ماذا؟ إلى المخرج الذي انقطع عنه البول لاحقا، ذكره الشيخ المفيد والطوسي في النهاية وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس والمحقق الحلي في الشرائع وغيره من العلماء.
اللي ما أشار إلى كونه أمر رشوس،
ها؟
ما أشار إلى الخلاف الشرط الثالث.
من هو الشيء الثاني؟
إيه؟
كيف الكلام هذا؟ هي وقيل على ما ينقطع منه أخيرا على الأشهر، وقيل أولا.
على الأشهر أخيرا أو
أولا؟ هاي خلاف،
مو الخلاف في أصل العلامة؟
تفيأت أنه في واحد مخالف أصل العلامة، بس هذا في خلاف أشار إلى خلاف، لأنه
الخلاف اللي ذكرته
خلاف على ثلاث أقوال، قولين ذكرهم في قول ثالث لم يذكره. يعني القول الثاني، إذا قول الأشهر ماذا قلنا؟ أنه من قطع أخيرا، ها؟ هو عندنا عنه ابن البراج ومراسم ونهاية وهو الجماعات كلهم. ما ذهب إليه ابن البراج من أن العبرة فيما ينقطع أولا، هذا كلام ابن البراج. القول الثالث هو أنه لا عبرة بهذه العلامة، اللي هو اللي اختاره علي بن بابويه، إذا قلنا بأن التفخ الرضا هو كتاب له، وعلى كل حال ذكره الشيخ الصدوق في المقنع يعني فعلا في هذه المسألة، أن هذه العلامة أصلا لا عبرة لها فعلا. طبعا استشكال بهذه العلامة وأنه لا اعتبار بها، جملة من فقهائنا المعاصرين بنوا على ذلك فعلا، وعلى مبالي الإمام الخميني مستشكل فيها. لا 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 ما علاقة مش ما. لا في عندنا روايات استفسارات الروايات اللي تدل فيها هنا في المقام ما هي. هنا في خبرين معروفين جدا في هذه المسألة. رواية مثلا بيقول هكذا, هذه رواية مرسلة بيقول هكذا الكليني, وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله في المولود لهما للرجل وما لهما للأنثى ولهما للنساء يبول منهما جميعا قال من أيهما سبق, قيل فإن خرج منهما جميعا قال فمن أيهما استدر, قيل فإن استدرا جميعا قال فمن أبعدهما. الكلام كله وين هو؟
استدار يعني بدفق
خارج, يخالف ما ذكروا كعلامهم الفقهاء, بس على كل حال إيه أنه أكثر دفعا يعني أكثر بيجي اسمه أكثرية يعني في المقام. بس الكلام كل الكلام وين هو؟ أبعدهما. قال فمن أبعدهما, شو أقصد من أبعدهما؟
يعني أخيرا
لما بيطول النفس ينقطع قبل بلي. لأن بعضهم فسرها بأبعدية بمعنى ماذا؟ الأشد انبعاثا الأقوى. أبعدهما يعني الدفع أقوى, يعني له دفع أقوى فعلا. أقول حال أنا برأيي رواية مجملة ما صدق تظهر منها يعني هذا إسقاط. أنا أسألك السؤال, لو كنت أنت هالرواية لوحدك تقرأ قبلها ما دخلت لك الأقوال الثلاثة كنت فهمت منها أبعدهما من قطع أخيرا؟ صعب تفهم
أبعدهما يتصور البعد المكاني.
إيه على كل حال الرواية الثانية معتبرة هشام بن سالم, قلت له المولود يولد لهما للرجال ولهما للنساء, قال يورث من حيث سبق بوله. فإن خرج منهما سواء, فمن حيث ينبعث يعني وين بيكون أشد, فإن كان سواء ورث ميراث الرجل وميراث الأنثى. هذه كلمة من حيث ينبعث بعض العلماء فهمها أيضا ماذا؟ فسر أنه ينقطع أخيرا, فسر أنه ينقطع أخيرا كما ذكر العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار جزء الخامس عشر 364-365, فراجعوها إذا بدكم في المقام هذه العبارة. وهذا واقعا واقعا الأبعدية الانبعاث لعله مقصود ماذا؟ الأقوى شد. وهذه العلامة لم يذكرها الفقهاء, فالأقل تترك هذه الروايات. إذا واحد بده يفتي الأولى لعله الإفتاء مو بالأبعدية بمعنى ينقطع أخيرا, يفتي بالأشد انبعاثا. وعلى الجملة واحد يبقى عنده إجمال وشك كما وقع عن جملة من المراجع المعاصرين فيحتاط ويترك ما أصلا من ينسى هذه العلامة فعلا في المقام. صاحب الجواهر كما قلنا أشرنا سابقا حاول أن يرجع إلى ماذا؟ إلى أمارات أخرى بالجواهر الجزء 39 صفحة 280, حاول يرجع إلى جمل أمارات تخص الرجال والإناث كخروج المني والحيض ونبات اللحية وأضرابهما. إذا ما أدري نبات اللحية مفروض مقصود شعر الخشن ولا نبات الشعر الناعم على الأنثى موجود حتى لو كانت أنثى بير يعني.
قرنت اللحية
مش لاكل مش لحية هي يعني. قرنت اللحية أزواج
نص الشعر الخشن
ولا اللحية من
المرأة
لحية الأولى عند وضع مش عند اللحية. أنت مش شايف شعر أنت النساء بعضهم أنت؟ ما شايف أنت كأنك لم ترى شيئا بعدك. لا في نساء شعرهم فايت مش وبر في معتد به يعني. وهو شو اسمه طبعا. وفي خبر موجود بعودة الواعظين موجود ذكره مش معتبر على كل حال بالوسائل الجزء السادس والعشرين 289-290 باب الثامن أبواب ميراث الخنس الحديث السابع, لكن الخبر غير معتبر والعلماء ما ذكروا هذه العلامات أبدا. وسوف يأتي لعله في بعض الأخبار ما قد ينافي هذه المسألة, فانتظر فعلا في المقام. هذا كله بالنسبة لماذا؟ للخنثل. للخنثل الواضح فعلا للخنثل بعلامات البول. هلأ بعد ما لم نجد أي علامة من علامات البول, هل هناك بعد في علامة أو لا؟ هنا وقع الخلاف الشديد بين العلماء. له علاقة بماذا؟ مسألة تسموها شو؟ عد الأضلاع. هي مسألة عد الأضلاع. هذه المسألة عند العلماء إذا فقدت العلامات البول المتعلقة بالبول, هل يحكم بتوريثه الخنثى إرث الذكر والأنثى، هذا قول. القول الثاني نذهب إلى عد الأضلاع. القول الثالث نذهب إلى القرعة. القول الثالث نذهب إلى القرعة. القول أنه خلص هذا لا يورث، يورث ميراث الذكر والأنثى، اختاروا المشهور. مشهور العلماء مثل علي بن بابوي إذا بفخر رضا له، صدوق المقنعة المفيد يعني النهاية للطوسي، سلار مراسم وغيره من الفقهاء كذلك. القول الثاني اللي هو بيقول عد الأضلاع اللي هو ذهب إليه المفيد في كتابه اسمه الإعلام. شيخ المفيد عنده خلاف في قوليه، في كتاب الإعلام قال بأنه عد الأضلاع، الإعلام فيما اتفقت عليه الأمة إمامية من الأحكام، هذا كتاب كتبه في قبال العامة، يعني كتب فيه إجماعات الشيعة في قبال العامة، وهذه ميزة هذا الكتاب فعلا. المرضى في الانتصار ابن البراش في المهذب، ابن إدريس في السرائر، وحتى الصدوق، ومشهور هذا الإفتاء به من أفتى فيه من المراجعنا قريبي العصر من الخميني، مشهورا هو الذي أفتى، هو الذي أفتى في هذه المسألة فعلا في المقام. القرعة هو اختاره الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. القرعة صفيات أن الشيخ الطوسي اختاره في الخلاف، غريبة هي اختياره في الخلاف، شوي غريب كان صراحة يعني. لأنه
القرعة ليش مع كونه هو في واقع الأمر معين يعني؟
ما هو ما هم بعضهم يقول أصلا القرعة لا تجري إلا إذا كان في واقع الأمر معين.
جيد، فهو الآن الخنثى في واقع أمره معين، أحد يقول بحقيقة ثالثة؟
الشهيد الثاني حيشكل بعد شوي أنه لعله حقيقة ثالثة.
طيب إذا قلنا أنهم
اتفقوا على أنه لا بأس، ما هو في بعضهم أصلا يشترط في القرعة أن يكون معينا واقعا.
صحيح،
يقول لك كل شيء مشتبه ظاهر معين واقعا.
جيد، إذا اتفقوا على أنه لا حقيقة ثالثة يلزمه
قول القرعة؟ لا، لأنه في روايات اللي أمرتنا بأن نورث ميراث الذكر ميراث الأنثى. بل قاعدة العدل الإنصاف يعني سميت احتياط بتسميه أنت. دليلهم على كل حال، دليل على عد الأضلاع أحد أمرين. الأمر الأول هو جملة من الأخبار حكم الشارح رحمة الله تعالى عليه بضعفها أجماع، وأنا أعتقد بأن الشهيد الثاني، الشهيد الثاني هذه شغلة إلى علاقة به، وهذه نكتة بس بقى تحقق أنت مثلا متن من المتون إذا أنت حاب تكون محقق المعي. من اللطيف جدا أنا بعتبر هذه جوهرية جدا في فهم كلمات إنسان، ما هو شو التحقيق؟ إذا سألتك ما معنى تحقيق كتاب، هي أنك تحاول تبرز مقصود المتن، تبرز مقصوده في العبارة، تبرز مقصوده أنت. هذا كثير من الأحيان في تدريس مطلب أو في تحقيق مطلب أو في التدقيق في عباراته عندما يقول هذا ضعيف، أو تعرف أن هذا المتن عادة، هذا المؤلف عادة لأي كتب ينظر، أي الكتب اللي عادة هو شو براجعة، عندما يقول خبر سنده ضعيف هو عادة أي كتاب راجع، لأنه في كثير من الأحيان قد يكون خبر له أكثر من سند. هو عندما قال ضعيف طب ضعفه بالتذكر، مرة قبل سمعنا مثلا رواية بعلي بن جعفر في سندها لعبد الله بن الحسن، ورواية ثانية فيها مين؟ سهل بن زياد. قلت لكم أنه هو عم يضعف السند بالحاس سهل بن زياد مو بالحاس عبد الله بن الحسن، هو أصلا مش شايف الرواية بالحاس عبد الله بن جعفر، لعله تلك عبد الله بن الحسن، تلك رواية عبد الله بن الحسن. هذا بيحتاج إلى ماذا؟ تتبع في كلمات هذا الماتن. الماتن الشهيد تتبع في كلمات، وهذه نكتة على كل حال. مثلا أنا بشوفها كثير بالكفاية، مثلا بالكفاية القسم الأول من الكفاية ينبغي ما أصلا يمكن لك أن تفهم كلمات الشيخ الأخوان إلا تفتح قدامك كتاب الفصول، وبالجزء الثاني لا تستطيع أن تفهم كلمات الشيخ قدامك ماذا؟ كتاب الرسائل،
لأنه هو كامل،
هو قطعا فاتح قدامه الكتب هذه قطعا، يعني مش انه محل، مش محل اخذ وراد، يعني انه قطعا حاطه قدامه للكتاب وعم يطلع في بقول شو ها ويشكل. طب ما بيذكر شو عم يشكل على ماذا؟ حتى ما بيذكر لكش انا عشان عم اشكل. فبيقول لكش انا عشان عم اشكل انا في المقام. وهذه هذا كتير مهم، هذه النقطة انه انا اعرف المصادر المتن. هذه كمان شغل انا وقت ما اشتغلت بشرح المظفر في هذه النقطة، أنه أنا بعرف أن هذا الشيخ المظفر شديد التأثر بمين؟ بالأصفهاني والنائيني، لذلك لا يمكن لي أن أفهم كلمات المظفر إلا إذا رجعت من الأصفهاني والنائيني دائما دائما وأبدا. لابد لك أن تراجع هذه الكلمات حتى تفهم شو كلماته، هو ناظر لهم كثيرا. وهذه قاعدة عامة خذوها بالتحقيق بالفهم بالتدريس بمشاكل ذلك. واحد من هالنكات هذه عندما يقول الشهيد الثاني رواية ضعيفة، أنا لأنه معرفتي بأن الشهيد الثاني عاق الناظر لأي كتاب بالتهذيب، مش ناظر لا للفقيه ولا للكافي، عادة هو ناظر ما كان في وسائل بعد أيام، كان ناظر عادة لمين؟ للتهذيب، للشيخ الطوسي. أعرف أنه هو استضعف الحديث، لماذا؟ لأنه قصر نظره على ماذا؟ على سند التهذيب فعلا في المقام. وإلا بلي، لأنه هو رواية الشيخ الطوسي في التهذيب مجهول أكثر، مجهول حال أكثر رواته، يعبر عنه في المسالك الثالث عشر 246. لكن الشيخ الصدوق روى نفس الرواية بسند معتبر، قد روى عن صدوق بسند عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر. هذا لا يعبر عن هذا السند بمجهيل. هو الشهيد الثاني قد يستشكل بسند هذا الخبر، لكن شو يستشكل بماذا؟ بأن محمد بن قيس مشترك. هذا قد يستشكل بمين؟ شهيد الثاني، لكن لا يعبر عنه ماذا؟ أن أكثر أصحابه شو؟
مجاهيل.
المجاهيل وين واردين؟ في سند الطوسي رحمة الله تعالى عليه. بل الخبر الثاني في الفقيه. بدك تراجع أنت مصادر في هذا البحث، راجع وسائل الشيعة الجزء 26 صفحة 286-87 بباب الثاني من أبواب ميراث الخمس الحديث الثالث، و 288-89 الباب الثاني الحديث الخامس، وراجع المسائل الجزء الثالث عشر صفحة 246. وكيف كان الرواية معتبرة على بعض المباني؟ على كل حال الرواية هذه، الرواية هذه تعتبر رواية من الغرائب، هذه الرواية فقط هدوا بالكم تسمعوها في الرواية يعني فعلا. إن شريح عن القاضي، تعرفوا أنتم محمد بن قيس اللي بيروي عن عاصم، بيروي عنه عاصم بن عاصم الحميد ثقة بالنص. شهيد الثاني عنده عنده أنه في مشكلة كان بعلم الرجال، أنه لم يكن تحقيقات الرجالية قوية جدا في تلك الأيام، فيقعون كثيرا في دعاوى الاشتراك، وهذه أحد الإشكالات اللي ابتلى فيها الشهيد الثاني وأشار إليها مين؟ صاحب المعالم، أنه هن يقعوا كثير بأخطاء العلماء المتقدمين، لا أقل متابعتهم للعلامة الحلي تعبدا بعض الأحيان، أو قلة التحقيقات الرجالية. تعرفوا الفترة ما في تحقيقات رجالية، كان أول الشيعة بعضهم صاروا 100 سنة 200 سنة فقط بيشتغلوا الرجال، يعني ما في تلك التحقيقات الرجالية. التحقيقات الرجالية كلها برزت وين؟ من المعالم. يعني التحقيقات الرجالية بدأت بدقة بزمن مجمع الفائدة والبرهان، لكن التحقيقات بعد المعالم، يعني بعد الحركة الأخبارية اللي هي أنه هي أحد ردات الفعل العلامة الحلي وقت ما عمل منهج، وصادقا ذكرناه أكثر من مرة هذه النقطة، العلامة الحلي وقت ما أحدث ذاك المنهج وعمل مشكلة في الطائفة، الطائفة قالت يا عمي في مصيبة، مبنى العلامة الحلي عم بيرد ما يقارب 75% من الأخبار، شو نسوي؟ في عندك ردتين فعل، ردة فعل كانت ردة الأخباريين اللي هي عبارة عن ماذا؟ ردوا كل المبنى. وفي عندك ردة الفعل الأخرى ماذا؟ لا، هي أنه كلامك على راس وعيني، بس لكن لابد لنا أن نوسع في التحقيقات الرجالية اللي هي برزت وين هذه المدرسة؟ في إصفهان، على يد عبد الله التستري، على يد عبد الله التستري صاحب التحقيقات الرجالية المعروفة، أستاذ محمد طقل المجلسي والتفريشي والقهبائي، اللي هو لسه أطلتهم رجاليين كبار، لأن كلهم تلاميذ مين؟ عبد الله. عبد الله التستري لم يكتب في الرجال، لكنه كان أستاذ قوي جدا، هو اللي استخلص كتاب الرجال ابن الغضائري. هلا إذا عندكم كتاب الرجال ابن الغضائري في أول كتاب، مين كتب العبارة؟ هو عبد الله التستري، هو اللي استخلص هذه شو اسمه. على كل حال احنا ذكرنا هذه النكات في كتاب في الرجال بالي، وعند الحديث عن رجال من الغضائر فعلا في المقام وغيره. النكته اللي بدنا نقولها نحن في المقام هذه، هذه الروايه، هو شهيد الثاني دائما بيقول محمد بن قيس مشترك بين البجدي وغير البجدي، هذا قطعا هو البجدي. لماذا؟ لانه نحن نعرف بالفهارس، نعرف فهارس النجاشي، محمد بن قيس البجلي ثقة روى عنه عاصم بن حميد كتاب قضايا امير المؤمنين. فلذلك كل رواية تريدنا عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قضى امير المؤمنين فقط عن هو البجلي، مش محل نقاش، لان هو الذي يروي كتاب قضايا امير المؤمنين. يعني من حيث المروي، يعني كيف عيننا بأن محمد بن قيس البجلي؟ من حيث طبيعة المروي أنه قضية من قضايا أمير المؤمنين، والراوي عنه دائما يكون من عاصم بن حميد. وهذه مشكلة يبتلي فيها الشهيد الثاني مكرر في كتاب الديات والقصص الديات، لأن هناك كثير بيذكرون قضايا أمير المؤمنين هو يستشكل بسندها بلحاظ محمد بن قيس أنه مشترك. فليكن، لكن لا يروى عنه قضايا أمير المؤمنين، هو الذي روى كتاب قضايا أمير المؤمنين عن هذا.
هو مشترك بينه من بجل يومين.
الأسد يتصور الثاني، أتصور الأسد. لا يأخذ راحته. أولاً مرة واحد أنت مرة، أنا أقول الإخوان لو كان سيد عباس كان شاهد علينا، أقول لهم عندنا شك ذاتي وشك موضوعي. شو شك ذاتي؟ يعني أنا بنائي أنه شك، أنا بنائي. هذا عبارة الشيخ الأنصاري اللطيف في أحد أبحاثه بيستظهر من الرواية معنا، يقول نعم لو بني على الإشكال. في أنه بني على الإشكال، يعني لو أنت حالف يمين أنك تشكل قبل تفهم المعنى. نحن ما عندي شك بأنه يمكن لي أن أشك في كل شيء. ما عندي شك بهالمسألة. إذا أنت مبتارة، أنت بناءك على ماذا؟ على الشك والإشكال. بيطلع معك ماذا؟ أن إذا واحد وصف لك شخص بأنه جليل عظيم المنزلة، عين من عيون الطائفة، وجه من وجوهها، تنقاد إليها الطائفة، إليه ألقت الطائفة مقاليد العلم وما أدري شو، مرجعية له، ثقة مقاصدك. لعل هذه الأمور أخذها بالسياسة، مش هكذا بس واحد يكون بناؤه على الإشكال. هذا نسميه شك ذاتي، يعني أنا بناء أنه في شك. شو بسوي لك؟ مثل الوسوسة يعني، هلا بالله عليك مثل الوسوسة. الوسوسة يعني بالخلق. أقرأ لكم هذه الرواية بس عشان ما ننطقهم. إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأته فقالت أيها القاضي اقضي بيني وبين خصمي. قال ومن خصمك؟ قال لها من خصمك؟ قالت أنت. قال افرجوا لها، فأفرجوا لها فدخلت فقال لها ما ظلمتك؟ قالت إن لي ما للرجال ما للنساء. قال شريح فإن أمير المؤمنين يقضي على المباد. قالت فإني أبول بهما جميعا ويسكنان جميعا، يعني بلاني معا. قال شريحة والله ما سمعت بأعجب من هذا. قالت وأعجب من هذا. قال وما هو؟ أتستغرب من هذا؟ قال جمعني زوجي فولدت منه، وجمعت جاريتي فولدت مني. فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى.
وجعل ماء نفسه في نفسه لأحبل نفسه.
هذا الظاهر. ثم جاء إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين لقد ورد علي شيء ما سمعت بأعجب منه. ثم قص عليه قصة المرأة. هذه المرأة شو حبلت مرتين من جهتين. فسألها أمير المؤمنين عن ذلك فقالت هو كما ذكر. فقال له من زوجك؟ قالت فلان. فبعث إليه فدعاه فقال أتعرف هذه؟ قال نعم هي زوجتي. فسأله عما قالت. قال هو كذلك. فقال أمير المؤمنين لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم بها عليها بهذه الحال. يعني أنت تتجرأ تركب المخاطر. ثم قال يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة فعد أضلاعها. فقال زوجها يا أمير المؤمنين لا أمن عليها رجلا ولا أتمن عليها امرأة. أنه أنا زوجها أنه ما بفعلها بحطها مع رجال ولا مع نسوان. فقال علي علي بدينار الخصي. جبنا لك واحد خصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به علي بن أبي طالب. فقال له يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها وأمرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها. ففعل دينار ذلك وكان أضلاعها 17 تسعة في اليمين. استخلاف أنتم كلكم أتصور 11 في 12 ب12 لعله الآن 12 ب12 كان. فألبسها علي ثياب الرجال فعد شو 17 تسعة في اليمين وثمانية في اليسار. تسعة في اليمين وثمانية في اليسار. فالأضلاع شو كانت؟ متفاوتة. فألبس علي ثياب الرجال والقلنص والنعلين وألقى عليها الرداء وألحقه بالرجال. قال زوجه يا أمير المؤمنين ابنة عمي قد ولدت مني تلحقها بالرجال. فقال إني حكمت عليها بحكم الله إن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى. فرغم بعضهم بيقول أنه مقصود طينة ما مقصود منه الضلع يعني. فأضلاع الرجال تنقص وأضلاعه طبعا ما قالش دائما ناقص أمير المؤمنين. قال أضلاع الرجال تنقص يعني قد تنقص وأضلاع النساء ماذا؟ تمام.
الولد شو
هون؟
شو
ولد؟
حلال.
بأي ولد؟ مثل أي ولد آخر في المقام؟ دعيت لأمه أبوه بأي
دعيت
لأمه أبوه؟ دعيتها ما بعرف. هذه حاصل الرواية. هذه الرواية شهيد الثاني ضعف سندها فلم يعمل بها، وإلا طبعا فقد واحد يقول معرض عنا المشهور أو مشاكل ذلك، ممكن واحد يدعي هذه الدعوة، بس على كل حال مسألة محل إشكال إنصافا يعني.
شيخنا مع كون العلامة غير مضطردة في النقل،
ها؟
مسألة الأضلاع
ليش مش مضطردة؟
مضطردة الآن
لا في صورة الشاك
كل رجل.
لا, لا 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 كل رجل لا نلتزم هلا نحن أنه غالب الرجال متساويين أضلاعا
طيب.
غالبا هكذا ما في غالب ما في غالبية لنقص الله.
ليش ما تعتبرون
شيء؟ لا علامة، هذه من علامات ربط الشك.
لا بقول في كونها علامة من وين
استفدت فيها؟ هي الرواية هذه أنا أحكم فيها محك. هذه طبعا هذه الروايات، هذه من هذه الروايات هالقبيل الروايات، بعضهم يقول ماذا أنه نحملها على صورة ال على صورة شو اسمه قضية في واقع ومشاكل ذلك يعني. لأن هذه الرواية شفت لاحظت فيها بس أنه حبلت من الجهتين. هل يمكن أن نجعل هذه الرواية نقض على صاحب الجواهر أو لا؟ لقال شو أنه أحد العلامات أن نظر في بلي.
سؤال تبريري شيخ حسن، هلا نحن بس نجي نبرر، بمعنى هل العالم يقدر حالة نفسية كيف طلع واحد على التلفزيون؟
هذه تفياتي إن شاء الله، بالموضوع موضوع تغيير الجنس.
كيف
تبرير؟ تغيير الجنس نأتي إن شاء الله. تبرير شو هذا التبرير؟
تبرير يعني إسلاميا تبرير، كيف نحن نجي نبرر هذا مرض بس واحد يجي يغير أو يبدل أو يشيل عضو إذا عنده فرجان، نقول نحن هذا مرض ومش عارف عامل معه كمرض، هل الخنثى عنا نحن نعتبرها مريضة؟
طيب بالأشكال فيها إعاقة ما؟
يعني نسميه مرض؟
بلا أشكال هو مرض ما، بلا أشكال مش إنه شيء سليم. ولابد من معالجته. كيف يعالج؟ يعالج بطرق نفسية، يعالج بطرق ما أدري فعلا، بس إيه لابد من معالجته.
زين شيخنا عفوا
بدخل على شو من العبارة اليوم بس.
زين بس آخر سؤال، سؤال يكون كون حادث في واقع أو علامة وليش؟
صعب يعني عدم إفتاء المشهور بها يخلي الواحد يتوقف
في كون علامة،
لا سيما أن الروايات اللي بتذكر مسألة توريث ميراث ذكر والأنثى على هذا المبنى، على هذا المبنى مولانا أن لن يكون عندنا يعني مشكلة هذه الرواية عدم العمل بها، أنه لو بنينا عليها لم يعد هناك أي خنثى مشكل إلا شيء واحد، تعرف من هو؟ واحد يولد من بطن أمه له فرج الذكر والأنثى ويبول منهما جميعا وكل هالمسائل هذه وما عندوش أضلاع أبدا هذا الوحيد الذي يكون خنثى مشكل، وقال الأصل ماذا دائما؟ عنده أضلاع، فإما يقول أضلاع بل نقيدا يا أما متساوية يا أما غير متساوية.
إذا كانت متساوية كيف تصنعه؟
أنثى، إذا أنثى
أنثى كما هو الغالب
أنثى كلنا متساويين أضلاعنا إساق الحال، إذا أنت تساوي أضلاعك يعني إذا كان متساوية أنثى بل أتطور هكذا عدد أضلاع. أنا أتطور في أضلاع نافرة في أضلاع غير نافرة، ما أدري أن عدد الأضلاع فقط النافرة ما أدري أنا فعلا على كل حال، بس في أضلاع 24 بتصور الأضلاع مناش 7 و8 و11 و12 مشاكل ذلك. بس المثلة دولة مش هنا المشكلة، الرواية أنه في عندنا روايات كثيرة ذكرت أنه ورثه ميراث مش روايات كثيرة كثير يعني، بس في روايات ذكرت أنه ورثه ميراث الذكر والأنثى، هذه بناء على تلك العلامة أصلا في تعارض بينهما بل فالعمل بها مشكلة. الرواية لم يعمل بها المشهور وتعارض جملة من الروايات، هو حتوقف فيها ورد إلى أهلها أو لا، وإذا أراد واحد أن يؤولها يقول هي قضية في واقعتين لا يتعدى منها، تترك في محلها فعلا.
يستدل فيها على عدم الحقيقة الثالثة مثل هذه الروايات
لا في ما له علاقة، هذا له علاقة في باب الأحكام، في باب الأحكام لابد لنا أن نجد حلا، هذا حله. قال وفي ميراث الخنثى وهو من له فرج الرجال والنساء حكمه أن يورث على مال أي على ما أي منهما أي للفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما شفت العبارة أي للفرج الذي يبول منه، هذه إضافات مين؟ الشهيد الثاني، الجامد كشف الأول. فإن بال منهما فعلى الذي شو سبق منه البول، بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا، وسواء كان الخارج من الصادق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر، وقيل يحكم للأكثر، أما أن أكثر سبقا يعني لا مطلق السبق فعلا. بلي. ثم مع الخروج دفع منهما دفع يورث على ما ينقطع منه أخيرا على الأشهر، وقيل ينقطع أولا كما عن القاضي ابن البراج. ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه حكم جميع أحكام من لحق به ويسمى واضحا، يعني يصير مثله مثل الذكر ومثله مثل الأنثى. ثم مع التساوي في البول أخذ وانقطاع يصير مشكلا، وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ، فقيل تعد أضلاعه، فإن كانت 18 فهي فهو أنثى 9، وإن كنا 17 من الجانب الأيمن 9، وإن الأيسر 8 فهو ذكر، وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص. ومستند هذا القول ما روي من قضاء علي بن أبي طالب عليه السلام به معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم وإن خالفت في عدد الأضلاع. لا عدد الأضلاع موجودة بالرواية وش كان؟
12
كان برواية الطوسي. برواية الطوسي كان 12، فهو وقت ما عدوها عدوها 11، خلافا لرواية الصدوق اللي اعتمد عليها الشهيد الأول. هذا بيأكد لك على الشهيد الثاني ناضل أي رواية كان لنقل الشيخ الطوسي ونقل شو اسمه. هيدي كلمة وانحصار أمره بالذكورة والأنوثة، هيدا دليل ابن إدريس. ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد، مو ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد، فأراد أن يستدل على اعتبار عدد الأضلاع. شلون استدل؟ استدل بهذه القاعدة. شو هي؟ انحصار أمره بالذكورة والأنوثة. المطلوب غدا منكم شو تسووا لنا؟ تقربوا لنا كيف يدل كلام ابن إدريس على هذا،
على
أنه العبرة بعد الأضلاع. هو عنده دليل، شو دليله؟ وانحصار أمره بالذكورة والأنوثة بمعنى أنه ليس طبيعة ثالثة لمفهوم الحصر. يعني هذا دليل على ماذا؟ على أن تعد أضلاعه. لماذا تعد أضلاعه؟ لأن أمره منحصر بالذكر والأنثى. ذكره ابن إدريس في السرائر. عندكم أي صفحة؟ بالي في السرائر الجزء الثالث صفحة 280. عبارته وأيضا فالدليل على أصل المسألة قول الله سبحانه ممتنا به على خلقه.
يا
عدل الأضلاع.
بالي
عد الأضلاع. بلي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم ذكر روايات كثيرة تتكلم عن ماذا؟ أنه فقط ذكور إناث، فقط ذكور، حتى يبين أنه ماذا منحصر بينهما. فلو كان المجعول قسما آخر لذكره في امتنانه علينا. ألا ترى إلى قوله تعالى في هذه الآيات ووجه الامتنان فيها وذكر التثنية في جميعها من غير إدخال قسم ثالث. هذا دليل، دليل على اعتبار عدد الأضلاع ماذا؟ أنه لا حقيقة ثالثة. فلو تبين لنا غدا أنه كيف يكون عدم الحقيقة الثالثة دليل على أمارية عدد الأضلاع. والحمد لله رب العالمين.